والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان أي خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني أن ذلك من أعمال الكفار، الطعن في النسب أن تعيب نسب أخيك، والنياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، هذا من أعمال الكفار، لأنه يدل على كراهة القدر، والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر وأن يصبر. قال الشارح رحمه الله: هما أي الخصلتان الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية. كفر أي من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس أي واقعتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. اللهم سلمنا من كل سوء ومحرم. لكن ليس من قام به شعبة أي جزء من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، يعني من اتصف بصفة من صفات الكفار لا يكون كافرا كفرا حقيقيا مخرجا من الملة، ولكن يكون قد ارتكب كبيرة من الذنوب الكبار التي يجب على المسلم أن يحذرها ويتوب إلى الله منها. فالطعن في النسب من أعمال الكفار، أما المسلم فالمسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يعيب نسب أخيه. المؤمنون إخوة، لا يجوز للمسلم أن يعيب في نسب أخيه، فالمسلمون كالجسد الواحد، لا يجوز للمسلم أن يعيب نسب أخيه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالله عز وجل حرم علينا أن نسخر من بعضنا بعضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم رحمه الله. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فهذا الإنسان الذي تسخر منه يمكن الإيمان في قلبه أقوى من الإيمان الذي في قلبك، ويمكن عمله الصالح أفضل من عملك وأنت لا تدري. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب المؤمنة والأعمال الصالحة. فلا تسخر من أخيك ولا تعب نسب أخيك. لا نعم، كما أنه ليس من قام به شعبة أي جزء من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، فقد يكون فيه إيمان لكن ناقص. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فإذا جاء لفظ الكفر معرف بالألف واللام الكفر، فيكون كفرا أكبر. وأما إذا ورد لفظ كفر بدون أل فهو من أعمال الكفار ومن صفات الكفار ومن كبائر الذنوب. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر بدون أل، فهذا معناه أنه من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، هنا جاء لفظ الكفر معرف بأل فهو كفر أكبر، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. والحديث رواه مسلم رحمه الله. قال: وبين كفر منكر في الإثبات، يعني بدون أل، فيكون من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب. فالطعن في النسب والنياحة على الميت من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يطعن في نسب أخيه، كما لا يجوز النياحة على الميت. والنياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت وذكر محاسنه، فإن هذا يدل على كراهة القدر، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر ويصبر. وأما البكاء بدمع العين وحزن القلب فهذا رحمة لا يؤاخذ الله به، وإنما رفع الصوت بالبكاء وندب الميت وتعداد محاسنه هذا حرام، لأنه يدل على كراهة القدر. ويجب على المسلم أن يؤمن بالقدر ويصبر على قدر الله تعالى. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب أن يعيب نسب أخيه، والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: قوله الطعن في النسب أي عيبه، لا يجوز أن تعيب نسب أخيك. أنت أعجمي، أنت أبوك أسود، أنت أبوك كذا، تطعن في نسب أخيك، هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز. المؤمنون إخوة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر القرشي رضي الله عنه، وبلال الحبشي رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه وصهيب الرومي رضي الله عنه كلهم سواء عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحصل بين أبي ذر رضي الله عنه وبين بلال رضي الله عنه ما يحصل بين الناس، فقال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، أمك سوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك رجل فيك أمر من أمر الجاهلية. ابن السوداء ابن البيضاء هذا من أمور الجاهلية، ليس في الإسلام فرق بين ابن السوداء وابن البيضاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر، هذا دين الإسلام، ساوى بين المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الطعن في النسب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. إذا كنت تعرف أن فلان هو ابن فلان ثم تقول ليس ابن فلان، هذا داخل في الطعن في النسب، لا يجوز أن تطعن في نسب أخيك. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه، لما في ذلك من التسخط على القدر، يعني هذا يدل على أنك تكره قدر الله، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يؤمن بقدر الله ويصبر على قدر الله، لا يجوز للمسلم أن يكره قدر الله. المنافي للصبر، كراهة القدر منافية للصبر، والصبر واجب، كقول النائحة المرأة التي تبكي ترفع صوتها وتقول: وعضداه، يعني أنت يا ميت كنت عضدي، كنت تناصرني، وناصراه، ونحو ذلك. هذا هو النياحة، فلا يجوز رفع الصوت بالبكاء والقول بمثل هذا، هذا من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفار. أما المؤمن فمأمور أن يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المؤمن إذا أصيب بمصيبة يمسك أعصابه ويمسك أعضاءه ويمسك نفسه ويقول وهو يفهم ما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نحن ملك لله، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء. إنا لله، يعني لا يسعنا إلا أن نصبر، وإنا إليه راجعون. تعرف أنك مملوك، وأن الله مالك الملك، يفعل ما يشاء، وله الحكمة البالغة، فلا تقل إلا ما أمرك الله. إنا لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون. هذا هو الواجب على المسلم. وأما النياحة وعدم الرضا بالقدر، هذا من كبائر الذنوب. وفيه دليل على أن الصبر واجب، الصبر واجب، وهو أن تمسك لسانك فلا تقل إلا خيرا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تضرب خدك ولا تشق جيبك ولا تقل يا ويلاه يا ثبوراه، ولكن اصبر، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب على المسلم. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر يعني من أعمال الكفار، لكن لا يخرج من الإسلام، بل هو من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله، عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين رضي الله عنه، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا وعيد شديد، أي ليس من المؤمنين الكاملين، بل هو ناقص الإيمان. ليس منا، أي ليس من المؤمنين الكاملين، من ضرب الخدود، الذي يضرب خده عند المصيبة أو يضرب جبينه عند المصيبة، وشق الجيوب، الجيب هو مدخل الرأس، يشق جيبه عند المصيبة، ليس منا، ليس من أهل الإيمان الكامل، بل هو فاسق عاصي. المسلم يمسك نفسه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويرضى بقدر الله تعالى. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كأن يقول: يا ويلاه، يا ثبوراه، هذا من أمر الجاهلية. فالواجب على المسلم أن يمسك نفسه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشارح رحمه الله: هذا من نصوص الوعيد، ليس منا، هذا وعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد رحمهم الله كراهية تأويلها، ليكون أوقع في النفوس، ليكون زاجرا وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، يعني من كبائر الذنوب التي تنافي الإيمان الكامل. فمن ضرب خده وشق جيبه نقص إيمانه، إيمانه ناقص، لأنه لم يصر على قدر الله. قوله: من ضرب الخدود، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خص الخد لكونه الغالب، يعني غالبا الناس عند المصيبة يضربون خدودهم، وإلا فضرب أي جزء من وذلك وإلا فضرب بقية الوجه مثله، سواء ضرب خده أو جبينه أو رأسه، كل واحد لا يجوز ضرب الأعضاء عند المصيبة، بل يجب الصبر. قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، الجيب هو هذا الذي يدخل منه الرأس، ومن عادة الناس يشق جيبه عند المصيبة، فهذا من كبائر الذنوب، وهذا حرام، لأنه كراهة للقدر. والواجب على المؤمن أن يصبر على قدر الله. أنت عبد، ليس لك أن تجزع، بل يجب أن ترضى وتسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو ندب الميت كما تقدم، تقول المرأة وأعضداه وناصراه وكاسياه ومطعماه، كل هذا نياحة لا يجوز أن يقوله المسلم عند المصيب. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور، أن يقول يا ويلاه يا ثبوراه، يعني يا هلاكاه، هذا لا يجوز عند المصيبة. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض. فالواجب على المسلم اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم هدي السلف رضي الله عنهم، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، وكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه رحمه الله وصححه ابن حبان رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، التي تخمش وجهها عند المصيبة، والشاقة جيبها، التي تشق جيبها عند المصيبة، والداعية بالويل والثبور، التي تقول يا ويلاه يا ثبوراه. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد مت. وفاطمة رضي الله عنها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ننعيك إلى جبريل، أي نخبر جبريل بموتك رضي الله عنها. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، البكاء بدمع العين وحزن القلب هذا معفو عنه، لكن المحرم هو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم عليه السلام فمن أم ولده ماريا رضي الله تعالى عنها، وتوفي وهو رضيع رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ولها صبي في الموت، لها صبي في النزاع حضره الموت، فرفع إليه، رفع الطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها شن، أي نفس الطفل تتحرك ينازع مثل القربة التي فيها ماء وتضطرب، فهو ينازع الطفل رضي الله عنه. ففاضت عيناه، دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء بدمع العين وحزن القلب رحمة لا يؤاخذ الله به، وإنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت. فعلى المؤمن أن يصبر على أقدار الله تعالى، فإذا صبر يفوز بالأجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. وصلاة الله الثناء، أي الله يثني عليهم، ورحمة الله يرحمهم، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس السابق أن شروط وجوب الحج خمسة: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون قادرا. هذه شروط فرضية الحج على الرجال والمرأة كذلك، إلا أن المرأة يشترط أن يكون لها محرم، هذا شرط سادس بالنسبة للمرأة، لابد أن يكون لها محرم، أبوها، زوجها، ابنها، أخوها ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذا صار شيخا كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. ينيب من يحج عنه من نفس البلد أو يعتمر عنه من نفس البلد من حيث وجب، أي من بلد العاجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هو ما يقدر ينيب من يحج عنه، العاجز لكبر السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه. قال قوله من حيث وجب أي من بلده، ومثله الحج عن الميت، إذا مات يحج عنه من بلده. نعم. وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله أن الميت يناب عنه من يحج عنه من نفس البلد، وعند الشافعي رحمه الله يجزئ من الميقات أن يناب عن من يحج عنه لكن من ميقات بلد الميت، يحرم النائب من ميقات بلد الميت، إذا كان من مصر والشام والمغرب يحرم من الجحفة من قريب رابغ ميقات أهل مصر والشام والمغرب، وإذا كان من أهل المدينة ومن يأتي من جهتهم يحرم من أبيار علي، وإذا كان من أهل اليمن يحرم من يلملم، وإن كان من أهل نجد ومن من ناحيتهم يحرم من قرن المنازل وهو السيل الكبير، أو من الجبل من الهدى من وادي محرم، يحرم من ميقات بلد الميت. هذا أقل ما يكون، والأولى أن يحرم من بلد الميت، أن يحج من بلد الميت، وأقل ما يكون أن يحرم من ميقات بلد الميت. قال وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن قال بمثل قوله فيه قوة ولا مانع من العمل به إن شاء الله تعالى، لأن أول أركان الحج الإحرام، والإحرام يكون من الميقات، أول أركان الحج الإحرام من الميقات، فلهذا أقرب ما يكون أن الميت يحرم عنه من ميقات بلده. وإن حج من نفس البلد يكون أولى. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، مريض لا يرجى برؤه، أناب من يحرم عنه، وبعدما أحرم النائب عوفي المريض. قال وإن عوفي بعد الإحرام يعني أجزأه ويجزئ عنه، وإن عوفي المريض بعدما أحرم عنه النائب. قال صاحب الحاشية رحمه الله قوله وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه أو بعده، يعني بعدما فرغ النائب عن أداء الحج أو قبل فراغه أو بعد فراغه، أجزأ الحج عن المريض الذي كان مريضا. أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزئ، أما إذا عوفي المريض قبل أن يحرم النائب فإنه لا يجزئ عنه. إذا عوفي المريض قبل أن يحرم النائب لا يجزئ عنه، أما إن عوفي بعدما أحرم النائب أجزأ، أما إن عوفي قبل أن يحرم النائب فلا يجزئ. صرح به في التنقيح اسمه كتاب، والإنصاف اسمه كتاب. فائدة جليلة. قال ابن نصر الله رحمه الله: لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم، لم يعلم النائب أن المريض عوفي حتى أحرم، فهل يقع حجه عن نفسه أو عن مستنيبه؟ إذا علم النائب أن المريض عوفي ثم أحرم النائب، فهل إحرامه يقع عنه، عن نفس النائب أو عن المريض؟ وهل نفقته، نفقة الحج ما يصرفه من المال، على مستنيبه، على من أنابه، أو في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ قال: لم أجد من تكلم على ذلك. ويتجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضا وثوابه له أيضا، والله أعلم. لأن النائب لم يعلم، لأن النائب لم يعلم أن المريض عوفي، فيتجه أن يكون الحج عن المستنيب، عن المريض، والنفقة على المريض، والثواب للمريض، والله أعلم. لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه، إن فات إجزاء حج الفرض عنه، لم يفت وقوعها عنه نفلا. يعني لو قلنا أنه عوفي المريض، فإن لم يقع ذلك الحج حج الفرض يكون نفلا، يكون نفلا. هذا إذا لم يعلم النائب. قلت: واستظهره الشيخ عثمان أحد العلماء رحمه الله وقال: وعليه، أي وعلى هذا القول، فيعايا بها، يعني يختبر بها طالب العلم، يعايا بها، يقال لطالب العلم اختبارا لفهمه، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه. يقال للطالب مسألة: رجل صح نفل حجه قبل فرضه، من هذا الرجل؟ فيقال في الجواب: مريض أناب من يحج عنه، وعوفي ولم يعلم النائب، فيكون